الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والقاسم المصطفى محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولي وحاضر وقائم وصلى وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رحمته ورحمته ودعاءه يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الفارق بين الإكراه على إنشاء عقد أو إيقاع، وبين الإكراه على ترك واجب أو فعل حرام. جناب الشيخ أعلى الله مقامه قال بأن الإكراه بالنسبة إلى المعاملات والإيقاعات، العقود والإيقاعات، يتحقق هذا الإكراه،
السلام
عليكم ورحمة الله، بمجرد انتفاء طيب النفس لا أكثر من هذا. حينما يكون المنشئ عقدا أو موقعا كارها لذلك العقد أو لذلك الإيقاع، هذا يصدق عليه الإكراه، وبالتالي هذا العقد أو ذلك الإيقاع يقع باطلا، لأن العقود المكره عليها، المعاملات المكره عليها باطلة، لا يترتب عليها الأثر الفعلي. إذا تحقق رضا فيما بعد هذا يجدي أو لا يجدي بحث آخر، لكن المهم أن الأثر الفعلي لا يترتب على بيع مكره عليه أو على طلاق مكره عليه أو على نكاح مكره عليه أي شيء كان. هذا بالنسبة إلى العقود والإيقاعات، مجرد انتفاء طيب النفس هو محقق الإكراه ويسلب أثر ذلك العقد أو الإيقاع عنه. ولكن بالنسبة إلى الإكراه على الأمور التكليفية مثل الواجبات والمحرمات، سواء كان لهذا الواجب أو لذلك الحرام، يعني لترك الواجب أو لفعل الحرام، سواء كان أثر وضعي مثل حد، مثل تعزير، مثل كفارة، كما نبين الأمثلة إن شاء الله، أو لم يكن، مجرد ارتكاب حرام أو مجرد ترك واجب، هذا بس، ليس هناك شيء يلحق هذا الارتكاب أو ذلك الترك. جناب الشيخ سلام عليكم ورحمة الله يقول بأن الإكراه لابد وأن يصل إلى حد الإلجاء والاضطراب، بحيث لا يكون لهذا المكره منجا ومخلص بطريق من الطرق وبسبيل من السبل. إذا بلغ الإلجاء إلى هذا الحد يصدق عليه أنه مكره على ارتكاب حرام أو على ترك واجب. إذا لم يبلغ هذا، مجرد أنه نفسه لا تطيب به، لا ترضى نفسه، لا يريده نفسه، هذا غير كافي، لابد وأن يبلغ هذا الحد. ولذلك نحن اعتبرنا، قلنا بأن التفصي من هذا الفعل المكره عليه لابد أن يكون طريقه مسدودا، وإلا إذا كان التفصي ممكنا نفس الإكراه لا يتحقق على فعل الحرام. هذا الفارق الأساسي بالنسبة إلى المحرمات وكذلك الواجبات، يعني فعل المحرم وترك الواجب. تارة يكون الفعل واجبا أو محرما ولا يستتبع هذا الترك للواجب أو هذا الفعل للحرام، لا يستتبع أثرا وضعيا، مثل المحرمات التي لا تعد من الكبائر. طب الذنوب تنقسم في مصطلح الفقهاء إلى صغائر وكبائر. الكبائر نوعاً توجد فيها حدود وتعزيرات، يحتاطون حد الأقل. هسا إذا ماكو فتوى بالنسبة لبعض المحرمات هذا لا شك فيه، هي في حدود معينة من قبل الشارع، مثل شرب الخمر، مثل الزنا، مثل السرقة، مثل كذا، هذا معلوم، هذا ما له كلام فيه. لكن بعض المحرمات ربما لا يكون فيها حد معين، هذا الأمر يصير موكول إلى الحاكم الشرعي أنه هذا يؤدب المرتكب بمقادير من السياق، 20 صوت، 10 أصوات، 50 صوت، يعني مو 50، أقل يصير بما دون الحد التعزير. وربما يكون لا، هذا الإنسان الآن مكره على ارتكاب صغيرة مو على ارتكاب محرم من الكبائر. مثل إيش؟ إذا صار الإنسان مكره على النظر إلى أجنبية مثلا، النظر مرة واحدة إلى الأجنبية هذا من الصغائر ليس من الكبائر، الآن أكره. هذا إذا كان هم باختيار يقع، بإرادتك يقع هذا النظر المحرم، هذا ما كان يستتبع تعزير ولا حد شرعي. الآن أكره عليه. جناب الشيخ يقول ماكو فرق في أن الإنسان إذا أكره على فعل الحرام، الحرام كان إلى أثر وضعي مثل الحد والتعزير، غير الحد والتعزير أحيانا هم يصير أثر وضعي غير الحد والتعزير. مثل إيش؟ مثل الإكراه على الإفطار في نهار شهر رمضان. الإفطار في شهر رمضان هو محرم لكن أكره حكم الاختياري، هذا الإفطار الاختياري هم حكم التكفار، يعني مضافا إلى أن الحاكم الشرعي إذا طلع هم له أن يعزره، وماكو حد معين، هذا بالنسبة في المرة الأولى ماكو حد معين يعزره، لكن سأفرض ما التفت، لكن أثر وضعي آخر أكو هو وجوب الكفارة بعد، هذا هم لا يختلف. جناب الشيخ يقول لا فرق، ما دام المكره عليه هو فعل الحرام أو ترك الواجب، هذا لا بد وأن يكون المكره من باب دفع الضرر المتوعد به على ترك هذا المكره عليه، لأن المكره كما تعلمون هو يوعد بالضرر، يقول أفطر في شهر رمضان وإلا، هناك وعيد من قبل من؟ من قبل المكره. هذا الإنسان عن خائف، المكره خائف بأن ذلك الضرر ربما يترتب على مخالفة المكره. ربنا الشيخ يقول هذا المكره إن كان له مناص ومفاهيم لا يكون مكره عليه، لا يجوز له الارتكاب، لا يجوز له ترك الواجب ولا فعل الحرام. إن لم يكن له طريق هذا يصير مكره، ويرتفع أثر ذلك الحكم بجملة رفع ما استكره عليه. يعني مثلا الحكم شنو كان؟ مثلا الحكم كان كفارة، بعد ما هو كفارة ما دام إكراه صار على الإفطار. إذا كان الحكم حد شرعي مثلا يقول له اشرب الخمر، اشرب الخمر وإلا كذا، هذا هم يخاف، ليس له أيضا طريق للتخلص والفرار من عقوبة هذا المكره. شرب الخمر خب أثر الوضع هو الحد الشرعي، سياق هناك، نعم خب هذا الآن شو يصير؟ هذا الآن يتحمل هذه السياق وتسقط عنه حديث رفع ما استكره عليه، لكن هذا كله إذا كان في مورد الإكراه على ترك الواجب وفعل الحرام قد بلغ الحد إلى الإلجاء، يعني لا يكون، يعني إما أن يتحمل الضرر المتوعد به وهو قتل الولد وهو سلب المال وهو أي شيء كان، أو يقع في هذا الفعل مكره عليه اللي مفروض هو فعل حرام أو ترك للواجب مثلا. هذا بالنسبة إلى الواجبات والمحرمات. وأما بالنسبة إلى المعاملات جناب الشيخ يقول لا، الإكراه أوسع. لماذا؟ لأنه بمجرد عدم تحقق طيب النفس هو يتحقق الإكراه فيرتفع أثر المعاملة. هسا الدليل شنو يأتي؟ بيان الدليل، الدليل يأتي أنه في المعاملات الفقهاء يستدلون بآية التجارة عن تراب، يقولون بمجرد فقد الرضا هذه المعاملة بعد لا تكون مؤثرة، لا تكون صحيحة. بالفعل نكرر، حينما نقول معاملات المكره باطلة ليس مقصودنا يعني مثل معاملات الصبي، ليس مقصودنا مثل معاملات المجنون، لا، باطلة يعني غير مؤثرة بالفعل، لأنه سيأتي إن شاء الله في خاتمة البحث أنه إذا لحق الرضا بالعقد المكره هذا العقد يصير مؤثر نافذ، يترتب الأثر عليه. فالمقصود من البطلان هنا إذا نعبر بالبطلان يعني مقصودنا عدم ترتب الأثر الفعلي، يصير مثل عقد الفضولي مثلا معلق بين السماء والأرض إلى أن نرى أن المالك يجيز أو يرد يرفض، إذا أجاز خب يصير صحيح بالفعل، إذا هم رفض ورد خب يفضل بعد لا شيء. صراحة جناب الشيخ استشهد لإثبات هذا المطلب ببيان فروع. الفرع الأول هذا الذي تقدم، من أنه الإنسان إذا كان جالس في مسجد، في معبد، متفرغ للعبادة، في أي مكان متفرغ للعبادة، أنسه مع الله سبحانه وتعالى، جاء المكره وأكرهه على شيء. هنا الشيخ يقول هذا الذي مكره عليه ما هو؟ هل هو بيع دار؟ أو هو شرب الخمر مثلا؟ هل هو محرم تكليفي أو أمر وضعي عقد حقد إيقاع كذا؟ هذا يختلف. ثم هل يفرض هذين الفرضين؟ تارة هذا الإنسان المتفرغ للعبادة له خدم وحشم وأنصار في خارج هذه المنطقة اللي هو ساكن بها، يعني الآن متفرغ للعبادة مثلا هو في المسجد في حرم من حرم الأئمة عليهم الصلاة والسلام مثلا هكذا، وعنده حماية وعنده أولاد وعنده خدم وعنده كل في الخارج، هذا هم الآن إكراه تحقق له. جناب الشيخ إذا كان إكراهه على فعل الحرام لا يجوز له الارتكاب، بل عليه الخروج والاستنصار والاستمداد من هؤلاء الحماية والحرس والأولاد والكذا، لا يجوز له شرب الخمر. إذا أكره على شرب الخمر وهو في المسجد هذا ما يكون يتخيل أنه ما دام رفع مسكره عليه عندي فأنا يجوز لي أن أنا مكره، وعنهم مكره. ليش؟ لأنه هو في المسجد ما إلى مجال لأن يعارض هذا المكره. المكره رجل شاب ضخم متغلب، هذا الإنسان عاجز مثلا طاعن في السن، لكن بمجرد أن يشير إلى حمايته هذا بعد يريحوه من شرها ويكفونه شر هذا المكره. خب الآن مسألته الشيخ يفصل بين هذين الفرضين، يقول هذا المكره مكره على أي شيء؟ هل هو مكره على فعل حرام أو ترك واجب أو مكره على عقد أو إيقاع؟ إذا كان مكره على عقد أو إيقاع فليأتي بذلك العقد أو الإيقاع، لا يترتب أثر عليه. ليش؟ لأنه مكره، مكره يعني لا تطيب نفسه به. خب هذا المكره يقول له بع بستانك بكذا، هذا يقول بعت بستاني بكذا، ما يترتب أثر عليه، هذا عقد إكراه. التجارة عن التراب غير متحققة، لكن هذا المكره إذا قال له اشرب الخمر وإلا هنا بعد لا يجوز له شرب الخمر، عليه الاستمداد من الحرس ومن الأصدقاء ومن الكذا. إذا ما كان عنده طريق للاستمداد نعم هناك يصير مكره، فيصير الإكراه بالنسبة إلى الواجبات يعني ترك الواجبات وفعل المحرمات هو الذي يبلغ حالة الإنسان المكره إلى حد الملجأ والمضطر، يعني تنقطع كل السبل بالنسبة إليه. ولكن بالنسبة إلى الحقود والإيقاعات مجرد فقد طيب النفس والرضا هو يصير المبرر للإتيان، وإذا أتاه ما يترتب أثر عليه لأنه عقد المكره لا يترتب عليه أثره. هذا الفارق كنا في هذا البحث اللي انقطع البحث عنه أمس. بخلاف هنا وصلنا معه بخلاف من كان خدمه حاضرين عنده يعني في مكانه الذي هو متفرغ للعبادة فيه وتوقف دفع ضرر إكراه الشخص على يعني شخص المكره على أمر خدمه يعني خدم هذا المكره مكره بدفعه على أمر خدمه بدفع الإكراه يوم بدفع المكره مكره وطرده يعني وطرد المكره فإن هذا يعني شنو هذا من كان قدمه حاضرين معنا هذا لا يتحقق في حقه الإكراه يعني هذا الإنسان المتفرغ للعبادة لا يتحقق في حقه الإكراه ويكذب لو ادعى ويكذب لو ادعى ليش لأنه يمكن هم الخدم موجودين هذا المكره يجي هذا يقول للخدم يلا طلعوا برا هذا المكان خلوني يعني مشغول بأمري بخلاف الأول شنو كان اللي الخدم خارجين من المجلس إذا اعتذر بكراهة الخروج عن ذلك المنزل هذا ما يقدر يعتذر ما دام إكراه على الحرام عندها مو إكراه على المعاملة بل إذا عنده إكراه على المعاملة ما يخالف خلي ينشئ المعاملة هو فاقد طيب النفس المعاملة لا تكون صحيحة ولو فرض في ذلك المثال يعني هو مثال هذا المتضرر للعبادة إكراهه على محرم إكراهه على محرم مو على عقد أو إيقاع هذا لا يصير مكرها بمجرد أنه أنا أريد أشتغل بالعبادة وأكون متفرغ مع الله سبحانه وتعالى والأنصار خارج المسجد موجودون كلهم الحماية موجودة هناك لا هذا عليه أن يذهب ويدفع شر المكره لم يعذر فيه بمجرد كراهة الخروج عن ذلك المنزل فكراهة الخروج بالنسبة إلى المعاملة تأثر تبطل المعاملة تسقط المعاملة والعقد عن التأثير ولكن لا تسقط حرمة الفعل المكره عليه أو وجوب شنو الفعل يعني المكره عليه ما هو هل هو ترك واجب أو فعل محرم أي كان وقد تقدم الفرق بين الجبر والإكراه في رواية ابن سنان جناب الشيخ يقول احنا ذكرنا أنه الفرق بين الجبر والإكراه هو هذا في رواية ابن سنان اللي ذكرناها أنه في موارد الجبر بما أن الجبر يكون من السلطان الإنسان ما إله مناص للفرار من الضرر فلذلك يضطر إلى أن يرتكب لأنه السلطان أين يفر الإنسان من حكومته هو أينما يذهب هو هذا السلطان موجود بخلاف مورد الإكراه في رواية ابن سنان قال موارد الإكراه التفصي والتخلص ممكن ليش لأن المكره إما الآب إما الزوجة وإما الولد وإما كذا أو إما الجيران هؤلاء يمكن الفرار منهم ولو باستعمال تورية خصوصا بالنسبة إلى الزوجة خب الروايات تبين أنه يعدها بالوعد مثلا لا ينوي القصد الجدي بصورة كاذب كذب يعني هو هذا المقدار مرخص فيه يخلص من شرها بعد ما تقول كذا وكذا ولا تضر الإنسان لا هذا الفرق يصير مورد الجبر لا يمكن الفرار الطرق كلها مغلقة ولكن في مورد الإكراه التخلص ممكن فالإكراه المعتبر في تسويغ المحظورات يعني المقصود المحرمات التكليفية هو الإكراه بمعنى الجبر المذكور في الرواية الجبر يعني المذكور في رواية ابن سنان أنه الإمام عليه السلام فرق بين سأل السائل أنه لا يمين في جبر ولا إكراه شنو الفرق بين الجبر والإكراه وبحسب ظاهرهما لفظان مترادفان مثلا ربما يعني الإمام عليه السلام قال له لا الجبر في مورد عدم وجود التفاصيل لأنه من السلطان يصير لكن الإكراه في مورد يمكن الفرار مثلا بمعنى الجبر المذكور وهذا بالنسبة إلى التكاليف الواجبات والمحرمات والرافع يعني فالإكراه المعتبر في تسويغ المحرمات كذا هذا عطف على هذا يعني والإكراه الرافع لأثر المعاملات هو الإكراه الذي ذكر في رواية ابن سنان أنه قد يكون هذا الإكراه وهذا الإلزام وهذا الطلب وهذا التوعيد قد يكون من الأب والولد والمرأة ونحوهم، ماكو خصوصية في هؤلاء الثلاثة. والمعيار فيه يعني في الإكراه بالنسبة إلى المعاملات عدم طيب النفس فيها لا ضرورة والإنجاب، لا ضرورة والإنجاب. وإن كان هو المتبادر من لفظ الإكراه، يقول السلف إن قلت الإكراه هو إلى معنى واحد، معناه في جميع الموارد هو الإنجاب، فكيف أنت بالنسبة إلى المعاملات لا تأخذ بهذا المعنى، وإنما في المعاملات تقول يكفي فقد طيب النفس لتحقق الإكراه، ولكن بالنسبة إلى التكاليف تضيق الدائرة، تقول عدم طيب النفس مو كافي، هذا الإنسان لابد وأن لا يكون له مناصر ومفر من هذا المكره. شنو الفرق؟ هو الإكراه لفظ واحد في الجميع، إما بمعنى هذا وإما بمعنى ذاك. ما هو الفرق بين المعاملات والتكليفيات؟ يبين الفارق. وإن كان هو المتبادر، هو يعني هذا الإلجاء هو المتبادر من لفظ الإكراه، ولذا يعني لأجل هذا التبادر، تبادر الإلجاء من لفظ الإكراه، يحمل الإكراه في حديث الرفع عليه، يعني على الإلجاء، يعني في الرواية أيضا في حديث الرفع، لأنه فيه جملتان فقرتان، فقرة رفع عن استكره عليه وفقرة رفع من اضطره إليه. وهذا يولد سؤال، إذا كان الإكراه الرافع للتكاليف هو الإلجاء والاضطراب، إذا شنو فرق الإكراه والاضطراب؟ الشيخ يقول الفارق هذا في مورد الاضطرار، الاضطرار لا يكون من أحد بل من قبل نفس الإنسان، لكن في مورد الإكراه دائما شخصين أكو، عندنا مكره وعندنا مكره. الإنسان في هاي بعض القضايا، بعض الأمثلة مذكورة، الإنسان ربما يضطر لبيع هذا الكتاب لصرف ثمنه في حاجة، ماكو أحد واحد يأمره بالبيع، هو يضطر، ضرورته تقتضي أن يتصدى لبيع هذا الكتاب لصرف الثمن في حاجته التي تلك أهم من أن تكون هذا الكتاب بملكه، ولكن لا تصل يده إلى تلك الحاجة، إلى ذلك الشيء، لذلك يقدم على البيع. هذا بيع المضطر، يعني مضطر إلى البيع، يعني في حالته الاعتيادية الاختيارية ما كان يقدم على البيع، ولكن إذا صار مضطر بيعه صحيح أو باطل صحيح. لا تجد أحد يقول ببطلان البيع. لكن في مورد الإكراه، بما أنه يتحقق شخصان مكره ومكره، يقولون حكمه كذا، مثلا يسلم الحكم، يسلم الأثر عن ذلك العقد أو الإيقاع سأينها. فيكون الفرق بين الإكراه وبين الاضطرار المعطوف عليه في حديث الرفع، الفرق شنو؟ بالحاصل لا من فعل الغير، لا من فعل الغير. الأمور الكونية أدت إلي إلى أن أعطش في البيضاء، ماكو واحد يمنعني من الماء، الآن هذا الماء موجود بثمن باهظ، أشتريه أو لا أشتريه؟ هذا أحتاج لتحصيل هذا الثمن إلى بيع هذا الكتاب اللي هو معي أبيعه. هنا من أمر لي بالبيع؟ من توعدني الضرر لو أبع؟ ماكو، حاجتي الشخصية تقتضي أنه أقدم على البيع، أقدم، ما دام أقدمت هو يصير صحيح، ليش؟ أنه طيب النفس موجود. اختصاص الاضطرار بالحاصل لا من فعل الغير كالجوع والعطش والمرض، إذا صارت موجبة للبيع أو للمعاملة أو لشيء. زين، هذا صار الفرق بين جملة ما اضطروا إليه وما أكرهوا عليه في حديث الرفع. لكن الداعي على اعتبار ما ذكرنا في المعاملات يقول هسه إذا الإكراه هو بمعنى الإلجاء في الرواية، وأن فرق الإكراه في حديث الرفع مجرد أن الإكراه يوجد فيه شخص آخر والإضطرار لا يوجد فيه شخص آخر، إذا هذا، إذا لماذا في باب المعاملات لا تقولون بهذا الإكراه بهذا المعنى، بل تقولون بمجرد فقد طيب النفس أن هذا الإنسان مكره، مكره طلب أكو من الغير، لكن ربما هم يكون من جاله ومرفع، لماذا تسموه مكره؟ هذا هم خلوه مثل الإلجاء في المحرمات. شنو الفارق؟ الشيخ يقول الفارق هذا أن الفقهاء استدلوا على أن بيع المكره باطلون لأن التجارة ليست عن كرام، مو لأنه ملجأ، مجرد فقد طيب النفس وكافي لبطلان العقل والإيقافها. هذا يصير، ولا مقتضى القاعدة أن نجعل الإكراه بمعنى الإلجاء في جميع الموارد. لكن الداعي على اعتبار ما ذكرناه في المعاملات، ما ذكرناه هو هذا أنه يدخل فيه فقد طيب النفس، هو أن العبرة في المعاملات. عرض بخدمتكم المقصود من المعاملات العام من العقود والإيقاعات كلها، يعني أمور الإنشائية بصورة عامة، أن العبرة فيها بالقصد الحاصل عن طيب النفس، لا مطلق طيب النفس، لا مطلق القصد. قصد لازم إلى المدلول، ولكن لابد وأن ينشأ، لأنه عن تجارة، تجارة عن تراض، عن تراض يعني تنشأ التجارة عن طيب النفس وعن الرضا. المكره إذا عنده رضا بعد مو مكره هو بعد، طيب النفس مفقود. ما دام طيب النفس مفقود فنقول بيع المكره لا يكون مؤثرا. حيث استدلوا، يعني نحن بما انهم استدلوا فرقنا بين الاكراه في المعاملات وفي المحرمات بهذا الفرق، حيث استدلوا على ذلك، يعني ان العبره على ذلك، يعني على ان العبره بالقصد الحاصل عن طيب النفس مو مطلق القصد، القصد إلى المدلول وهو البيع أو الإجارة أو أي شيء لابد أن يكون، ما يصير غافل، لكن هذا القصد يكون ينشأ من الرضا مو عن إكراه وتحميل الغير. حيث استدلوا على ذلك بقوله تعالى تجارة عن تراض، يعني تجارة ناشئة عن تراض، هاي يسموها النشوية، عن النشوية مثل من النشوية، يعني تجارة منشأها كذا. وبعد استدلوا وبحديث لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه، ماكو قضيه الالجاء بعد، لا مجرد المناط للحليه هو طيب النفس، يعني مجرد فقد طيب النفس بعد لا يحل، لا يحل. وبعد استدلوا بعموم اعتبار الاراده في صحه الطلاق، يعني بالنسبه الى باب الطلاق حيث وردت النصوص الخاصه هناك بأنه لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق، أراد يعني رغب في الطلاق، يعني تطيب نفس الزوج بالطلاق، هذا معناه. خب نحن هم نقول طلاق المكره باطل، لماذا؟ لأن الإنسان إذا أكره على طلاق زوجته لا تطيب نفسه بهذه البينونة، فطلاقه لا يترتب عليه أثره. نحن اعتبرنا هذا الطيب النفس وقلنا بأنه مع فقد طيب النفس يتحقق الإكراه لأجل هذه الأدلة، وإلا إذا هذا الاستدلال من قبل الفقهاء ما كان، كان يقتضي أن نقول معنى الإكراه في المعاملات مثل مثل المحرمات والكذا كله يصير معناه واحد وهو الإلجاء، يعني انحصار التخلص من الضرر، هذا دفع الضرر المظنون أو الذي يخاف منه، متوقف على ارتكاب مكره عليه، وخصوص ما ورد في فساد طلاق من طلق للمدارات مع عياله. هو الإنسان الذي يطلق مداراة للعيال لا تطيب نفسه بالطلاق، ذكرنا رواياته وتقدمت أن الإنسان يعد زوجته الأولى بأنه سأطلق الزوجة الثانية، ما يخالف ويطلقها ينشئ الطلاق، لكن هذا ليس طلاق واقعي، طلاق مداراة بزوجته الأولى حتى لا تنقص عليه العيش مثلا. خب مسألة هذا الطلاق صحيح أو باطل، الرواية تقول باطل، هذه الرواية لا يترتب عليها، بل هذا بحسب الظاهر لإقناع الزوجة الأولى لا بأس، تقول ما يخالف. فقد تلخص مما ذكرنا هذا الفرق، بين الشيخ أن الإكراه الرافع، هذا اللي الشيخ بدأ هذا البحث بقوله ثم إنما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصي، تلخص يعني من مضى إلى هنا، تلخص أن الإكراه الرافع التكرار، بعد أنا ماكو داعي إلى أن أشرح أكثر من هذا، لأثر الحكم التكليفي أخص من الرافع لأثر الحكم الوضعي. ليش؟ لأنه طيب النفس مفقود، مفقود هم في مورد الإكراه على المحرم هم في مورد الإكراه على العقد، طيب النفس غير موجود، لكن في الإكراه على المحرم نحتاج إلى قيد زائد، هذا يصير أخص، كلما تكثر القيود يعز الوجود. شنو ذلك؟ ما هو ذلك القيد الذي نحتاجه؟ هو الإلجاء، هو انسداد الطرق من التخلص. هذا ما كان معتبر في المعاملات، في الإكراه على المعاملات، مجرد فقد طيب النفس وكان مبطل للعقل والمعاملة لأنها تجعله مكره عليها. لكن بالنسبة إلى المحرمات نحتاج إلى قيد زائد، وأنه لا تطيب النفس ولا سبيل له إلى التخلص من هذا المكره. هذه يصير أخص، يعني الإكراه في مورد المحرمات والترك الواجبات يصير أخص من الإكراه بالنسبة إلى المعاملات. هذا إذا قلنا بأن نفس الإكراه على المعاملة والإكراه على فعل المحرم، ما هو النسبة بينهما؟ النسبة بينهما عموم وخصوص مطلقة. كل إكراه على فعل الحرام أو ترك الواجب هو إكراه على فعل المعاملة أو ترك المعاملة مع زيادة، ولكن ليس كل إكراه على ترك المعاملة مساويا للإكراه على فعل الحرام أو ترك الواجب، ليس هكذا. هو خصوص مطلق، كل إنسان حيوان، ليس كل حيوان إنسان. ولا إذا جعلنا نظرنا إلى ما هو المناط في الإكراه المسوغ لفعل الحرام أو ترك الواجب، ونظرنا إلى الإكراه المسوغ للإتيان بالمعاملة، بالمناط والمنشأ والسبب، إذا نظرنا إلى هذا لا تجد النسبة عموم وخصوص مطلق، بل تجد النسبة عموم وخصوص مدوان. فقد يجتمعان، يعني لا يوجد طيب النفس وإلجاءهم موجود، هذا مورد الاجتماع. ويوجد الافتراق، يعني أحيانا لا يوجد ضرر ولكن لا تطيب النفس. المثال البارز هو هذا الطلاق الإكراهي، هذا الطلاق الإكراهي، هذا المثال. وأحيانا بالعكس، يعني تطيب النفس ولا يوجد الضرر. بس هذا يكون أبين المثال. فقد تلخص مما ذكرنا أن الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي أخص من الرافع، يعني نفس عنوان الإكراه أخص من الرافع لأثر الحكم الواقع. ولو لوحظ ما هو المناط في رفع كل منهما من دون ملاحظة الإكراه، يعني هذا لماذا الإكراه يسوغ فعل الحرام؟ لأنه يقع في الضرر، ودفع الضرر واجب، فيجوز ارتكاء الحرام. هذا المناط يصير، هذا عدم الوقوع في الضرر، عدم التضرر بما يوعده المكره الظالم، هذا المناط يصير. إذا نظرت إلى هذا المناط، لا، قد يجتمعان، يعني هذا المناطان يجتمعان وقد يفترقان. سمورد الاجتماع شنو؟ في رفع كل منهما من دون ملاحظة عنوان الإكراه كانت النسبة بينهما العموم من واجه. بني هسا مورد الاجتماع هذا، إكراه يصير على المعاملة والعجز عن التفصيح موجود، هو مو معتبر، لكن الآن أكرهت على المعاملة، هم لا تطيب نفسي به، ولكني في نفس الوقت أيضا غير قادر على التفصيل، غير قادر على التفصيل، عاجز عن التفصيل. هذا هم خب، العجز عن التفصيل هو شنو؟ محقق الإكراه بالنسبة إلى الأمور التكليفية، هذا موجود. لا تطيب النفس هم كذلك، لا تطيب النفس، هذا موجود. فهم مناط الإكراه الرافع للمعاملة، يعني لحرمة الفعل التكليفي موجود، وهم الإكراه الرافع لأثر المعاملة هم موجود. هذا يصير مجمع، يعني يجتمع مناط هذا الإكراه ومناط هذا الإكراه، وقد ينفصلان، يعني يحصل مادة الافتراق هم موجودة، مادة الافتراق هم موجودة. بل مثل ما إذا أكره على البيع وأمكن التفصي، هم لا تطيب النفس بالبيع، ولكن مناط الإكراه الرافع للحرم بعد مو موجود، بل عكسهم موجود، يعني لا يقع الإنسان في الضرر ولكن لا تطيب نفسه به، كما ذكر في مثال الطلاق المداراتي هو هذا بعد. لأن المناط في رفع الحكم التكليفي هو رفع الضرر، والمناط في رفع الحكم الوقعي هو عدم الإرادة وعدم طيب النفس، يعني هذا معطوف على الإرادة، يعني عدم طيب النفس. ومن هنا لم يتأمل أحد، من هنا يعني كون المناط في رفع الحكم التكليفي هو الإلجاء هو رفع الضرر، لم يتأمل أحد في أنه ضمير للشعر. إذا أكره الشخص على أحد الأمرين المحرمين لا بعينه، الشيخ يتعرض بعد لبحث آخر، وهو أنه هل هناك فرق بين أن يكون الفعل المكره عليه شيء واحد، مثلا يقول يكره على شرب الخمر بس اشرب الخمر وإلا، أو لا يكره على أحد الفعلين المحرمين على نحو التخير، إما يقول له اشرب الخمر أو اغتب فلان. المكره عليه أحد الأمرين المحرمين على نحو التخير، هذا بالنسبة للعقود هم يصير، مثلا يقول له إما بع دارك أو مثلا بع بستانك مثلا، هذا هم يصير، التخير يصير. زين، الآن إذا أتحقق هذا التخير، هذا الإكراه بالنسبة إلى المعاملات يختلف حكمه عن الإكراه بالنسبة إلى الإكراه على المحرمات مثل ما ذكرت من الكبائر من الصغائر هاي المحرمات أو ترك الواجبات كذلك أو لا، يختلف هذا إن شاء الله بعد يبقى إلى يوم السبت أن بين أنه مطرح بحث هو. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، وإن بقي وقت دقائق.